قد قتل شعبي ودمر. والعميل نادى وبشر قال هذا من حنانه، قال هذا من حنانه، ثابت مثل الجبال شامخ.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى حصاد المساء، يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الصهيونية يخلان بعملية التسوية في سوريا. طهران تؤكد أن منظومة الرادارات الإيرانية قادرة على رصد جميع الأجسام الطائرة بمختلف المديات. وبدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا. أسعد مساء وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذلك. وأضاف عبد اللهيان خلال اجتماع عقده مع المبعوث الخاص الأممي لسوريا جير بيدرسون في طهران أنه لا يمكن إدارة الأزمة في سوريا وهدايتها نحو الاتجاه الصحيح من دون الاهتمام بقضية اللاجئين والحظر المفروض على هذا البلد. ومن جانبه وصف بيدرسون الوضع في سوريا بأنه مستقر، مشددا على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والثبات السياسي ووحدة الأراضي السورية. أكد قائد الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن منظومة الرادارات الإيرانية قادرة على رصد جميع الأجسام الطائرة بمختلف المديات. وقال العميد صباحي فرد إن إيران تمتلك اليوم اليد الطولة في مجال قوة الدفاع الجوي على صعيد المنطقة. وأضاف العميد صباحي فرد: نعمل بفضل الطاقات الشبابية والعلماء الإيرانيين على إنتاج منظومات ثلاثية الأبعاد والمضي في توطين كافة الأجهزة والمعدات المستخدمة لتعزيز اقتدار قوة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلن منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا بين طهران ومجموعة 4+1. وكتب مورا في تغريدة أن النجاح في مفاوضات فيينا ليس واضحا لغاية الآن، وهو أمر منطقي في مثل هذه المفاوضات المعقدة، لكنني بصفتي منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أشيد بالتزام الوفود بتحقيق النجاح. يذكر أن مفاوضات الجولة 8 لمحادثات فيينا توقفت مؤقتا الجمعة الماضية ولمدة 2 بناء على اتفاق بين الوفود المشاركة للتشاور مع عواصمهم، لكن المشاورات على مستوى الخبراء مستمرة دون انقطاع. وحول محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى هذا التقرير.
بعد يومين من التشاور مع عواصمهم، يعود كبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية الثلاث إلى فيينا لاستئناف محادثات إلغاء الحظر، فيما يواصل فريق العمل المعني بإلغاء الحظر عن إيران اجتماعه في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية. مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، الذي أعلن استمرار اجتماع فريق العمل لرفع الحظر، أشار إلى أنه تم جدولة المزيد من الاجتماعات بين الأطراف لهذا اليوم. مورا أشار إلى أن نجاح محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ما زال مجهولا، وهو أمر معقول حقا في مثل هذه المحادثات المعقدة، لكنه قال أيضا أنه وبصفته المنسق لا يسعه إلا أن ينصح الوفود بالالتزام بالنجاح. ورغم أن العديد من الأطراف أعربت عن تفاؤلها بمسيرة المحادثات، وأن بعض الأخبار والتقارير أشارت إلى أن المحادثات أحرزت تقدما ملحوظا، إلا أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا التي يبدو أن الأطراف بحاجة إلى المزيد من التشاور لحلها. وبدأت الجولة 8 من محادثات فيينا قبل أسابيع قليلة، واستمرت حتى الجمعة الماضية، حيث أعلن وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رؤساء الوفود، فإن كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الأوروبية الثلاث عادوا إلى العواصم لمدة يومين لمناقشة مواقفهم السياسية وبعض المشاورات الأخرى، مع استمرار المحادثات على مستوى الخبراء دون انقطاع في فيينا. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
نشر موقع مختص بتحليل البيانات الاستخباراتية والاستطلاعية قائمة تضم 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية من المفترض أن تقصفها إيران ردا على عدوان صهيوني محتمل. وذكر الموقع أنه في حال مهاجمة المنشآت النووية في إيران، فإن الصواريخ الإيرانية ستدك بنفس الوقت هذه النقاط 7 التي تحظى بأهمية قصوى لتل أبيب، ما يجعل من قصفها انتقاما مناسبا. وقدر التقرير فرص نجاح الرد الإيراني المفترض على هذه المنشآت بصواريخ من نوع دسفول والحاج قاسم بأكثر من 85%. ومن بين هذه المنشآت الإسرائيلية مركز الأبحاث النووية في ديمونة ومنشأة تيروش لتخزين رؤوس نووية. أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي استعداد بلاده لاستئناف العلاقات مع السعودية، مشترطا لذلك وجود الرغبة واتخاذ إجراءات من قبل الطرف السعودي. وقال عزيزي في تصريح له أن إيران مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية إذا كانت هناك رغبة منطقية من جانب الطرف المقابل. واتخذت الرياض إجراءات تدل على نيتها إقامة علاقات دبلوماسية جيدة مع طهران. وأضاف المسؤول الإيراني أن المفاوضات مستمرة بين البلدين، وأنه تم طرح ومناقشة موضوع إعادة فتح السفارات بينهما. يصادف اليوم ذكرى هروب الشاه من إيران إثر ثورة إسلامية قادها الإمام الخميني قدس سره الشريف من منفاه، توجت بانتصار الثورة والقضاء على الحكم الملكي وإعلان قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 79 من القرن الماضي. المزيد في التقرير التالي.
كان هروب الشاه في 16 من كانون الثاني يناير عام 1979 بداية عهد جديد في تاريخ إيران، وتتويجا لثورة شعبية أطاحت به. في المطار تذرع الملك الذي لفظه الشعب بأنه يشعر بالتعب منذ بعض الوقت وهو بحاجة إلى الراحة، تاركا خلفه حكومة شابور باختيار آخر حكومة في عهده قبل سقوط النظام الملكي في إيران. هروب الشاه من إيران أصبح حافزا لتكثيف وتوسيع الحراك الثوري الإسلامي المناهض للملكية في المجتمع الإيراني، والذي أصبح أكثر صعوبة في السيطرة عليه. وعجل بعودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره وانتصار ثورته، كان لهروب الشاه وقع مشهود في الشارع الإيراني، حيث نزل الملايين إلى الشوارع وهي تشعر ببزوغ فجر جديد على هذه الأمة. وفي حين انسحبت آليات الجيش من طهران للمرة الأولى منذ أشهر، كانت السيارات تتحرك مع أصوات الأبواق والأضواء الساطعة، بينما راح الناس يهتفون في الشوارع ويقبلون الجنود ويقدمون إليهم الورود، وأنزلت تماثيل الشاه الهارب وأبيه من ساحات المدن الإيرانية. لم يمض على خروج الشاه من البلاد 4 أسابيع حتى انتهى نظامه ومعه 2500 عام من الملكية في إيران بفعل الثورة التي تفجرت في مدينة قم المقدسة وامتدت إلى أنحاء البلاد عبر عدة محطات ثورية وتظاهرات عمت أنحاء البلاد حتى توجت بانتصار الثورة الإسلامية والإعلان عن قيام الجمهورية الإسلامية في 11 من فبراير شباط عام 1979 بفضل دماء الشهداء وتضحيات الشعب الكبرى.
تتابعون حصاد المساء من طهران وفيه أيضا اعتقال 100 فلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني منذ بداية الأحداث في منطقة النقب. القوات اليمنية تحبط زحفا واسعا لمرتزقة الإمارات بمحافظتي مأرب وشبوة وتكبدهم عشرات القتلى. وقوى الحرية والتغيير بالسودان تدعو إلى إقرار دستور جديد والنأي بالجيش عن السياسة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قالت إذاعة كان العبرية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين جراء الإجراء احتجاجات التي شهدتها منطقة النقب المحتل جنوبية فلسطين المحتلة للتنديد بأعمال التجريف في أراضيهم بلغ أكثر من 100 معتقل بينهم أطفال. وأشارت الإذاعة العبرية الرسمية إلى محكمة الاحتلال مددت فترة اعتقال أكثر من 50 منهم، فيما أطلقت سراح الباقين مقابل الحبس المنزلي في الوقت الذي تواصل فيه محاكم الاحتلال النظر في الاستئنافات المقدمة إليها من شرطة الاحتلال ومن محامي الدفاع عن المعتقلين. وصلت وفود 6 فصائل فلسطينية للجزائر لبحث ملف المصالحة مع جهات سيادية عليا في البلاد. وتضم الفصائل 6 فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة. تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع رئيس السلطة الفلسطينية على استضافة مؤتمر جامع للفصائل. وستبحث الجهات السيادية العليا بالجزائر مع وفود الفصائل إمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة وتعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي والعمل على تصحيح المسار. أطلقت هيئة الحشد الشعبية اليوم عملية تفتيش وتأمين في سامراء شمال العاصمة العراقية بغداد. وقالت الهيئة في بيان أن قواتها نفذت عملية تفتيش وتأمين في منطقة البوزي جنوب غرب سامراء، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية بوجود تحرك لعناصر داعش. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على أحد الإرهابيين حاول دخول محافظة الأنبار. وعلى الصعيد السياسي لوح عضو الإطار التنسيقي رسول راضي بوجود بوادر التقارب بين زعيم التيار الصدري المقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دوت القانون نور المالكي، فيما أشار إلى أن مباحثة الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية مستمرة لتوحيد البيت الشيعي. وحول آخر تطورات العراق السياسية والأمنية تابعوا هذا التقرير.
مع بلوغ الاستحقاقات السياسية في العراق ذروتها لتحديد مصير الرئاسة الثلاث، يتكرر سيناريو استهداف مقرات الأحزاب السياسية في بغداد في الآونة الأخيرة، كان آخرها تعرض مقر أحد قيادي تحالف تقدم النائب عبد الكريم عبطان بمنطقة السيدية في بغداد بقنابل يدوية، ما أدى إلى إصابة والده بجروح خطرة بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية. هذا الاستهداف هو الثاني لمقار تحالف تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في أقل من أسبوع، كما تعرض مقران لتحالف العزم تقدم للهجوم أيضا. استهدافات اعتبرها محللون سياسيون دليلا على وجود جهات ترمي إلى خلط الأوراق وتشتيت أي حالة تقارب قد تحصل بين القوى السياسية السنية المختلفة للمضي بالبلاد نحو شاطئ الأمان. على المقلب الآخر، تتواصل الجهود في صفوف القوى الشيعية بما يضمن لها الخروج بمكون موحد لرئاسة الحكومة. في هذا الصدد التقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري في النجف الأشرف، وذلك بعد اجتماع لقوى الإطار التنسيقي في منزل العامري بحث قرار المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وآليات إعادة توحيد البيت الشيعي. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل اجتماع الصدر بالعامري، إلا أن مصدرا سياسيا مطلعا في الإطار التنسيقي كشف لموقع شفق نيوز أن الاجتماع تناول تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وعدم المساس بهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى فيتو الإطار التنسيقي على أي قرار أمني يخص صلاحيات القائد العام دون التشاور معهم. المصدر أكد أن خيار المعارضة ما زال مطروحا بقوة داخل الإطار في حال أصر الصدر على موقفه باستبعاد بعض أطراف الإطار ولا سيما نور المالكي وقيس الخزعلي.
أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي أن الشعب اليمني هو صاحب القرار النهائي لتحديد مصير بلاده، معتبرا رفع الحصار الجائر مقدمة لحل سياسي للأزمة اليمنية. وخلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي لليمن هانز جرونبيرغ، أشار خاجي إلى دور الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية واعتبر انعدام الثقة بأنه حلقة مفقودة في سير المحادثات، مؤكدا أن إعادة بناء الثقة يجب أن ترافقها إجراءات عملية خاصة في مجال الشؤون الإنسانية. بدوره قال المبعوث الأممي أنه يتم حاليا تقييم وجهات النظر المختلفة، ونعتزم مراعاة اهتمامات الجماعات اليمنية المختلفة في خططنا المستقبلية. أجهضت القوات اليمنية زحفا واسعا لمرتزقة الإمارات بمحافظتي مأرب وشبوة، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الزحف كان باتجاه مديريتي حريب وعين. لقراءة آخر تطورات محافظتي مأرب وشبوة نتابع الحوار التالي مع مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم.
ما زال التصعيد الإماراتي عن طريق المرتزقة في ما يسمى قوات العمالقة الانفصالية مستمرا في محافظة شبوة، وما يزال محاولة التقدم مستمرة كذلك في تلك المنطقة، ولكنها محاولات فاشلة بحمد الله عز وجل. هناك للأسف الشديد دفع بعشرات الآلاف من المقاتلين إلى أماكن من العمالقة ومن القوات المرتزقة الموالية للإمارات إلى أماكن مكشوفة، ويتم حصد المئات منهم يوميا. وبشكل غريب تصر الإمارات على أن تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى حتفهم وإلى قتلهم في منطقة مكشوفة يسهل استهدافهم من قبل القوات المسلحة اليمنية بالصواريخ وبالقذائف، قذائف الهاون وحتى بالرصاص العادي، رصاص البنادق الآلية العادية. وهذه هي سياسة الأرض المحروقة كما يبدو تتبعها القوات الإماراتية في تلك المنطقة، الدفع بآلاف المقاتلين وعشرات الطلعات الجوية يوميا، ويحصل ما يحصل، إن تقدموا تقدموا، إذا لم يتقدموا فلن تخسر يعني الإمارات من دمائها شيئا. وما يزال مقاتلون الأشداء يدافعون في تلك المناطق، في مديرية عين وفي مديرية حريب وكذلك في مديرية عسيلان.
دعت قوى الحرية والتغيير بالسودان إلى إقرار دستور جديد والنأي بالجيش عن السياسة. وخلال ورقة سلمتها للبعثة الأممية بالسودان تتضمن رؤيتها حول العملية السياسية، دعت قوى الحرية والتغيير لتوسيع مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة السياسية، مؤكدة أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت الإجراءات الانقلابية. وأضافت أن الخروج من الأزمة تتطلب أيضا تهيئة الأجواء لوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات، مؤكدة عدم وجود أي تواصل مع المؤسسة العسكرية الحالية. هذا وأعلن الاتحاد الأفريقي استداده لدعم التوافق السياسي بين كافة الجهات من أجل انتقال السلطة بالسودان. وحول آخر تطورات الأوضاع في السودان إليكم هذا التقرير.
مطالبات جديدة بحل الأزمة الحاصلة في السودان تجلت بدستور جديد والنأي بالجيش عن السياسة. هذا ما دعت إليه قوى الحرية والتغيير، وذلك ضمن توسيع مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقالت القوى أنها سلمت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان رؤيتها حول العملية السياسية بتوسيع المبادرات الأممية من خلال ضم أمريكا وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت ما وصفتها بالإجراءات الانقلابية، في إشارة إلى قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك أواخر أكتوبر تشرين الثاني الماضي. وأكدت القوى أن الخروج من الأزمة يتطلب أيضا تهيئة الأجواء بوقف الاعتقالات والسماح بالمظاهرات، وأوضحت أنه لا يوجد تواصل مع المؤسسة العسكرية ومن وصفتهم بالانقلابيين. وفي السياق تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت وكالة السودان للأنباء أن المبعوث الإفريقي الذي سلم الرسالة أكد استعداد الاتحاد الإفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الجهات السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان، مشددا على التزام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ، وبالتوازي مع الجهود الأممية. من المقرر أن يزور وفد أمريكي الخرطوم خلال الأيام المقبلة سعيا لإيجاد تسوية للأزمة السودانية، كما سيحضر الوفد الأمريكي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بالسودان.
أعربت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن تفاؤلها بإجراء الانتخابات في البلاد حتى حزيران المقبل، معتبرة أن الحل لا يمر بتشكيل حكومة انتقالية جديدة. وخلال زيارة إلى تركيا قالت ويليامز أنها توصلت إلى عدم وجود وجهة نظر واحدة سائدة في الشارع الليبي بشأن سبل الخروج من الأزمة الحالية، لكن جميع الأطراف لديها رغبة في مواصلة التفاوض. وأضافت أن ليبيا بحاجة لمؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وذلك عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع. أفادت مصادر إعلامية صومالية بأن حركة الشباب تبنت الهجوم الذي استهدف الناطق باسم الحكومة. بدورها أعلنت الشرطة الصومالية أن الناطق الحكومي محمد إبراهيم معلمه أصيب بجروح في محاولة اغتيال بتفجير انتحاري استهدف سيارته قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو اليوم. وتشهد الصومال منذ سنوات صراعا داميا بين قوات الحكومة ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي. وأخيرا أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا مرتفع للغاية. وقال بيسكوف أن التوتر الشديد على حدود أوكرانيا يشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية، ولذلك نريد ردا مباشرا على مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية. وحول خطط موسكو المزعومة للتصعيد في أوكرانيا أكد بيسكوف أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على ذلك، وما زلنا ننتظر الإثبات بهذا المجال. وتطالب موسكو بضمانات قانونية حول عدم توسع الناتو شرقا وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. بهذا وصلنا إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الصهيونية يخلان بعملية التسوية في سوريا. طهران تؤكد أن منظومة الرادارات الإيرانية قادرة على رصد جميع الأجسام الطائرة بمختلف المدايات. وبدء اجتماع فريق الخبراء لإلغاء الحظر عن إيران في إطار مفاوضات فيينا. شكرا لكم أعزائي الكرام وإلى اللقاء بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. في حلقة اليوم سنستمر في البحث بخصوص سيرة وحياة العارف والفقيه الإيراني الكبير السيد مير علي الهمداني، أحد كبار سلسلة تصوف الكبروية، فكونوا معنا واصحبونا.
أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا في لقائنا السابق أن العارف الإيراني السيد مير سيد علي الهمداني قد ولد عام 714 للهجرة في مدينة همدان في إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الحديث والحكمة والفلسفة عند كبار علماء عصره، ثم كلف من قبل أساتذته بالتوجه إلى خارج إيران لنشر الدين الإسلامي، فلبى طلب أساتذته وتوجه إلى كشمير، وهكذا قضى عمره في الترحال والسفر من أجل هذا الهدف السامي، فزار أغلب المدن الإيرانية وزار الهند وآسيا الوسطى وبعض البلاد العربية.
وكانت الجماهير تلتف حوله أينما حل، إذ كان جامعا للعلوم العقلية والنقلية، وبلغت مؤلفاته 110 بين كتاب ورسالة. وبعد وفاته رحمه الله استمر أبناؤه وأحفاده في الطريق ذاته، وقد سكن أحفاده في مدن همدان وسرينغار بكشمير وفي بلخ ومناطق أخرى.
يعتبر السيد علي أحد كبار العلماء الذين غرسوا شجرة الإسلام في ولاية كشمير وقضوا أعمارهم في خدمة العلم والدين، وخلفوا آثارا في العلم والفكر والتي يستفاد منها إلى يومنا هذا، فهو الذي يعود إليه الفضل في نشر الدعوة الإسلامية في كشمير، وأبرز النوابغ والشخصيات العرفانية والدينية في تاريخ إيران ودول شبه القارة الهندية وباكستان وما وراء النهر وبعض البلدان العربية.
وحسب المحققين إن للسيد علي فضلا كبيرا في نشر الدين الإسلامي واللغة والأدب الفارسي في كشمير. وفي هذا السياق يقول الأستاذ والفيلسوف الإيراني الكبير مرتضى المطهري في كتابه خدمات الإسلام وإيران بشأن السيد مير سيد علي الهمداني، إنه كان من كبار العلماء الذين خدموا الإسلام في كشمير ومن كبار مفاخر الإسلام وإيران، وقد قام بتربية آلاف الطلبة في كشمير الذين بات كل واحد منهم أستاذا فيما بعد، وإن مكانته العلمية الدينية لا تزال خالدة في كشمير. فيما يقول الأستاذ هنري كوربن إن للهمداني دورا كبيرا في نشر الفلسفة والعلوم الدينية في كشمير.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أطيب تحية، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. لقد زار مير سيد علي الهمداني منطقة كشمير 3 مرات، وقد كان يصطحب في سفره جمعا كثيرا من الطلبة والمريدين والمحبين له، والذين كانوا غالبا من السادة والعرفاء وكبار أساتذة العمارة والفن، وبلغ عددهم 700 شخص. وحسب المؤرخين إن توجه عدد كبير من أساتذة فن النحت والخزف وحياكة السجاد مع العارف الهمداني إلى كشمير كان له دور كبير في نشر الإسلام والكثير من الفنون والحرف التقليدية هناك.
كما كان عارفنا الهمداني يجري مناظرات مستمرة مع العلماء والمسافرين والكهنة من مختلف المذاهب كالهندوس والبوذيين، وكان يخرج متفوقا عليهم في مناظراته. وفي فترة سكنه في كشمير التي استمرت 5 أعوام اعتنق 3700 شخص الإسلام، وقد تمكن الهمداني من أن يترك آثارا على معنويات أهالي كشمير، بحيث أن الكثير منهم قام بتبديل المعابد إلى مساجد للصلاة، وكان الحكام في المناطق التي يزورها يلبون طلباته دون أي نقاش، كما أن الكثير من السحرة والمرتاضين في الهند قد تركوا مذاهبهم واعتنقوا الإسلام بعد مشاهداتهم لكرامات السيد مير سيد علي الهمداني.
أعزائي الأفاضل، وقد قام بتأسيس مدرسة علمية كبرى في كشمير لتدريس طلبة العلوم الدينية تحت إشرافه، وتخرج منها عدد كبير من الوعاظ والمبلغين لإرشاد الناس إلى الدين الإسلامي وتبيين أحكام الدين وتفسير القرآن الكريم. كما قام حكام كشمير ببناء المدارس العلمية بإشارة من الهمداني، فقد قام السلطان شهاب الدين بتأسيس مدرسة للدراسات الدينية تخرج منها المئات من طلبة العلوم الدينية، كما تأسست مدرسة أخرى على يد السلطان قطب الدين، وقام أيضا بتأسيس مكتبة كبرى في كشمير جمع فيها آلاف الكتب باللغتين العربية والفارسية ليتزود منها طلبة العلوم الدينية.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله. لقد قضى عارفنا الهمداني عمره في خدمة القرآن والحديث، ويعتبر من كبار العرفاء ورائد علماء اللغة العربية وأدبائها، حيث كان عالما إماما ومفسرا وكذلك محدثا وفقيها ولغويا، وأجمع أصحاب العلم قاطبة على أنه أوسعهم معرفة، وقد أسهمت مدارسه ومعاهده بنصيب وافر في تربية الطلاب الذين تخرجوا من تلك المعاهد وكانوا متجملين بالتقوى والورع، بالإضافة إلى كونهم متضلعين بالعلوم والفنون المختلفة.
ومن أثري ومؤلفاتي تظهر فكرته الأساسية، أي تزكية النفس، ولذلك اعتنى بتأليف الرسائل الموجزة متضمنة أصول الشريعة والطريقة وفضائل الأذكار والأوراد وأهمية المجاهدة والرياضة والخطوات المختلفة للسالكين والمتصوفين. ومن أبرز مؤلفاتي شرح الأسماء الحسنى التي تعتبر رسالة موجزة في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وتشتمل على 90 صفحة.
نعم، وكتاب منازل السالكين في بيان أحوال الأصفياء والأتقياء ومقامات العارفين ومسالك السالكين الذين يقضون حياتهم في صفاء القلوب ويريدون التقرب إلى الله، والمخطوطات لهذه الرسالة لا تزال محفوظة إلى اليوم في المتحف البريطاني وفي طشقند وفي طهران.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة
ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن هاجس الخوف حتى لدى الأنظمة الدكتاتورية في العالم من الوقوف بوجه نظام السلطة والهيمنة واضح، في حين أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران هو من نوادر الدول التي تقف اليوم في النقطة المقابلة لنظام السلطة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفعل الماهية الإسلامية لهذا النظام ومتبنياته الفكرية والمنهجية المستقاة من الشريعة الإسلامية، وبفعل شجاعة وحكمة وشعبية الرجال الذين يقفون في أعلى هرم السلطة في هذا النظام. وبناء على تلك المعطيات التي أشرنا إليها أعزائي الكرام، استنتجنا أن النظام الذي يتمتع بولاء القاعدة الشعبية لا يخشى قادته من العدو مهما كان متجبرا ومتغطرسا، ولهذا تشعر دوائر نظام السلطة والهيمنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالخطر، وهذا ما يدفعها لاستخدام مختلف الأساليب من حروب عسكرية وحروب نفسية ودعائية وناعمة من أجل الانقضاض على الأنظمة المستقلة التي تتمتع بحواضن شعبية، كما هو الحال اليوم بالنسبة للتآمر الأمريكي الصهيوني الغربي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتابع هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامجنا، فكونوا معنا. أيها الأحبة، إن من أهم مقومات القوة الوطنية العلم، ومن هذا يوصي قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي الشباب بالتسلح بسلاح العلم والمعرفة وتفضيل الأهداف العامة على الأهداف والمصالح الفردية، وأن يتحلوا بالبصيرة والاستلهام من دروس الماضي بكل ما تتضمنه من عبر في النظر للأوضاع الراهنة، حتى يتمكنوا من رؤية الساحة الدولية على حقيقتها لا كما ترسمها القوى المتغطرسة حسب نظرتها المادية التي تقسم العالم إلى شطرين، شطر استكباري متجبر أو ما يعرف بنظام السلطة، وشطر تابع وخانع لهذا النظام. وهي تحاول من خلال هذا التصنيف بث الرعب والخوف في القلوب واتخاذ وانتحال صفة القاهر والمهيب لخلق حكومات ضعيفة مقابلها،
وربما أن هذه الدواء الاستكبارية قد نجحت بعض الشيء في إيجاد هذا التصور الخاطئ، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استنكرت بصوت عال هذا الوضع، وها هي تصرخ اليوم بلا خوف ولا جبن بوجه هذا النظام الجائر وهذه السلطة الاستكبارية والاستثمارية، وها هي الشعوب تسمع صرختها وتتأثر بها. نعم أعزائي الكرام، إن الكثير من المفكرين السياسيين والكثير من الشعوب تعرف اليوم جيدا أسباب هذا العداء الذي لا ينضب لدى دوائر وقوى نظام السلطة والهيمنة تجاه الجمهورية الإسلامية. ومن أبرز هذه الأسباب هوية الجمهورية الإسلامية المنبثقة من فكر ونهج الثورة الإسلامية، والتي تصر على الصمود والثبات في اتخاذ المواقف الإسلامية الأصيلة الرافضة لنظام السلطة والهيمنة، والوقوف بوجه الأطماع التوسعية للقوى السلطوية وتطاولها على خيرات وثروات الشعوب الضعيفة، وأيضا الدور الذي يقوم به النظام الإسلامي في إيران في تعرية الدعم الأمريكي للأنظمة الدكتاتورية التي تحكم شعوبها وفق منهجية القرون الوسطى، وفي قمع الشعوب المستقلة وفي الدفاع المتواصل عن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة مقابل الاحتلال الإسرائيلي. نواصل بحثنا إن شاء الله حول طبيعة وأهداف نظام السلطة العالمي في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج، في أمان الله.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
غيض من فيض.
اجى واحد اسود حبشي دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله لقد فضلتم علينا بالألوان، ألوانكم جميلة بيضاء، وفضلتم علينا بالصور، محاسنكم يعني معانيكم معاني متناسقة، وفضلتم بالنبوة، أفترى إذا اتبعت دينك وعملت بما عملت أنت أكائن أنا معك في الجنة؟ إذا ذني أسويهن أسلم أتبعك أعمل ما تعمله أدخل وياك إلى الجنة؟ قال النبي بلى والذي نفسي بيده بلى، وإنه ليرى بياض الأسود وضياؤه بالجنة. يقول فأسلم الرجل، أسلم وحسن إسلامه، وقام يلازم النبي، أخذ يلازمه إلى أن نزلت سورة هل أتى. لما نزلت هالآية هالسورة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ثم فجعلناه سميعا بصيرا، واستمرت الآية إلى أن وصلت إلى قوله متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلى قوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اجى هذا الأسود اجى يسمع الآيات، قام للنبي قال له يا رسول الله وإن عيني لترى ما تراه عيناك في الجنة، نفس الشيء اللي تشوفه أنت بالجنة عيوني أنا تشوفه. قال النبي بلى بلى والله. فرفع رأسه وفاضت روحه الطاهرة. صورة إيمانية عجيبة يعني تهز للإنسان من أعماق الله. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول عبد الله بن عمر قام النبي بتجهيزه أنزله إلى القبر، سمعته يقرأ هذه الآية إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قلنا ما الخبر يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله وقال أي عبدي والله لأبيضن وحقي لأبيضن وجهك ولأبوئنك من الجنة حيث تشاء. تأمل هالصورة الرائعة هاي، هالنمط هذول اللي حظوا لي الله عز وجل اطاهم هالحظوة الكبرى، حظوا بأن يكونوا مع الرسول ويحصلوا على هالمنزلة السامية الكبيرة هالعطاء.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نبدأ هذا اللقاء بما روي في عدة من المصادر المعتبرة أن معاوية أراد الكيد للإمام الحسن بن علي عليهما السلام، فدفع الله كيده بعد أن دعا بهذا الدعاء وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم الأكبر، اللهم سبحانك يا قيوم سبحان الحي الذي لا يموت، أسألك كما أمسكت عن دانيال أفواه الأسد وهو في الجب فلا يستطيعون إليه سبيلا إلا بإذنك، أسألك أن تمسك عني أمر هذا الرجل وكل عدو لي في مشارق الأرض ومغاربها من الإنس والجن، خذ بآذانهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وجوارحهم، واكفني كيدهم بحول منك وقوة، فكن لي جارا منهم ومن كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد لا يؤمن بيوم الحساب، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وروى الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي، فعلمني شيئا لعل الله يرزقني ولدا. فقال: عليك بالاستغفار. فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم 700 مرة، فولد له 2 بنين. وجاء في كتاب المناقب للحلبي السراوي قال: استغاث الناس من زياد بن أبيه إلى الحسن بن علي عليهما السلام، فرفع يده وقال: اللهم خذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيه، وأرنا فيه نكالا عاجلا، إنك على كل شيء قدير. قال: فخرج خراج في إبهام يمينه يقال لها السلعة، وورم إلى عنقه، فمات. وفي كتاب المعجم قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن يونس ابن عبيد عن الحسن قال: كان زياد يتتبع شيعة علي فيقتلهم، فبلغ ذلك الحسن بن علي فقال: اللهم تفرد بموته، فإن القتل كفارة. نشكر لحضراتكم طيب الاستماع إلى هذا اللقاء من برنامجكم دعاء في قصة. تقبل الله أعمالكم ودعواتكم.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من بنتي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء من كودا يا الله يا الله